أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة 38 عن التزكية الشرعية بمكائن الذبح الحديثة. لم يكن تناول الناس للحوم في الأزمنة السابقة إلا لماما في المناسبات أو في كذا، أما خوف الأزمنة المعاصرة زاد استهلاك الناس للحوم، زاد مستوى القدرة الشرائية والرفاه الاقتصادي للناس، فلم تعد حالة الذبح اليدوي المتعارفة كافية لسد احتياجات الناس للحوم، فبدأوا باستعمال مكائن الذبح الحديثة، مما ولد تساؤلات بل ربما إشكالات أحيانا عما يجري في هذه المكائن، هل هو مطابق لشروط التزكية الشرعية أو لا. ثم زادت المسألة أكثر إشكالا وتعقيدا حينما بدأ استيراد اللحوم من دول غير مسلمة مثلا. فإذا المسألة تحاول تقنين التزكية الشرعية، التزكية بمكائن الذبح الحديثة لتكون مطابقة للشروط الشرعية. وطبعا واضح من عنوان المسألة بمكائن الذبح يعني أن محل الحديث وموضوع الكلام هي الحيوانات التي تذبح وليس الحيوانات التي تصاد، لأن تعلمون كتاب الصيد والذباحة بعضها يكون تزكيته بالصيد بعضه للذباحة. فإذا التي هي البهائم والطيور التي تذبح وليس تصاد. وقبل البحث في كيفية تقنين مكائن الذبح الحديثة لتكون مطابقة للشروط الشرعية، علينا نعرف ما هي شروط التزكية الشرعية لكي نرى هل هي متحققة في مكائن الحديثة أم لا. فلا بد أن يكون الكلام في جهتين، الجهة الأولى في شروط التزكية الشرعية، والجهة الثانية في تقنين الذبح لمكائن الحديثة ليكون مطابقا لهذه الشروط الشرعية. فالكلام في جهتين، والمصادر حتى تراجعوا مصادر الجهة الأولى معلومة، الموسوعات الفقهية المتعارفة، الجواهر والمسالك ومستند الشيعة للنراقي وأمثالها من الموسوعات الفقهية، هاي تراجعوها لمعرفة الجهة الأولى وهي شروط التزكية الشرعية. أما الجهة الثانية فتحتاج إلى شيء من معلوماتكم الخارجية حتى تعرف ماذا يدور في مكائن الذبح الحديثة. ومع بعض المشاكل التي أثيرت حول هذا الموضوع وممن تعرض لها من الإعلام المعاصرين سيد محمود الهاشمي دام ظله الشريف في مجلة فقه أهل البيت العدد الأول، ونشره في كتابه قراءات فقهية معاصرة في المجلد الثاني، وأيضا الشيخ حسن الجواهري دامت بركاته في أيضا مجلة فقه البيت العدد التاسع، ونشرها أيضا البحث نشره في كتاب بحوث في الفقه المعاصر الجزء الثاني حسب الظاهر، وربما توجد مصادر بحسبها. هذا في الجهة الثانية. أما الجهة الأولى فأصلها المصادر والموسوعات الفقهية المتعارفة. فالكلام إذن في الجهة الأولى وهي شروط التزكية الشرعية. وقبل الدخول في ذكر الشروط علينا أن نؤسس ما هو مقتضى القواعد الجارية حينما لا يثبت لدينا شرط أو نشك الدليل لا يكون معتمدا عليه في شرطية شيء أي شيء من الشروط. فحينئذ ما هو مقتضى القواعد الجارية في المسألة؟ فهنا إذا الشك تصور على نحوين، تارة نشك في أصل ثبوت الشرط ووجوبه، كما لو شككنا هل الاستقبال للقبلة شرط، هل إسلام الذابح شرط، هذا هو شك في أصل الشرط، ثبوت أصل الشرط ووجوبه. والنحو الثاني يتصور الشك فيه، الشك فيما يتحقق به الشرط بعد ثبوته. نحن مثلا ثبتنا أن الاستقبال واجب، لكن هل الاستقبال يكفي في بمذبح الذبيحة أم بتمام مقاديمها مثلا، وهكذا. أو علم بشرطية الاستقبال أو شرطية التسمية، لكن لو نسيها الذابح أو لو جهل بوجوبها فلم يؤديها، هل الذبيحة حلال أم لا؟ هذا النحو الثاني من الشرك، الشك فيما يتحقق به الشرط أو تتحقق به التزكية بعد ثبوت أصل الشرط، يعني في التفاصيل. والشك من النحو الثاني كأنه بلا خلاف تجري فيه أصالة عدم التزكية. إذا ثبت وجوب شرط وشككنا بحالة معينة هل هذه تحقق شرط التزكية أم لا، أصالة عدم التزكية، فلا بد أن نقتصر على ما يتيقن به تحقق الشرط. شككنا مثلا أن التسمية واجب، لكن لو واحد جهل بوجوبها فذبح بدون تسمية فهل ذبيحته حلال أم لا، نقول أصالة عدم التزكية تجري هنا. فالنحو الثاني كأنه بلا إشكال تجري فيه أصالة عدم التزكية. الكلام في النحو الأول، لو كان الشك في أصل ثبوت الشرط أو قل أن الدليل الذي سيق لإثبات الشرط لم يكن تاما، لم يكن كافيا بالدرجة التي يعتمد عليها، فهل نجري أصالة عدم التزكية أم لا؟ هنا فنحتاج أن نؤسس إلى مقتضى القاعدة في النحو الأول من الشك. بحسب ما حكاه بعض الأعلام المعاصرين وفي محمود الهاشمي عند تعرضه لهذا البحث ومن حديثه عن شرط الاستقبال، وسأول ملاحظة على كلامي، يعني ماذا ذكره في شرط الاستقبال، والمفروض هذا بحث مستقل، لو يكون قبل الدخول بالشروط لو بعد الانتهاء من الشروط، لأنه يؤسس لمقتضى القاعدة في كل الشروط وليس في شرط الاستقبال. لكن لو راجعت بالبحث لوجدت أسس مقتضى القاعدة ضمن شرط الاستقبال، والكلام المفروض أن يكون مقتضى القاعدة في كل ما شك به من الشروط. ربما تبع السيد المرتضى قدس سره لأنه ذكر الأصل في موضوع الاستقبال، ربما تبع السيد المرتضى، وإلا هذا المفروض يكون يؤسس إما قبل أن تدخل بالشروط أو بعد أن تدخل بالشروط، كما هو المتعارف تعلمون بالبحوث، إما أن يؤسس مقتضى القاعدة أول شيء حتى تكون مرجع له عندما يشك، أو لا يدخل بالشروط بس يقول لك لو تنزلنا وصار عندك شك بأحد الأدلة مو تامة عندك خلينا نقعد ونأسس مقتضى القاعدة. فتجدون كذلك ذكره ضمن موضوع الاستقبال، قال وكلامنا إذن خمثبت في النحو الأول من الشك وهو أصل ثبوت الشرط ووجوبه. قال دام ظله وقبل البحث عن هذين الدليلين لابد، ما هما الدليلان؟ قلنا ويتحدث بصدر عن الاستقبال، وقال دليل المشهور على شرطية الاستقبال دليلان الإجماع والروايات، لكن قال قبل أن ندخل في مناقشة هذين الدليلين الإجماع والروايات خلينا نأسس مقتضى القاعدة لو لم يتم هذان الدليلان. فما هو مقتضى القاعدة؟ شككنا هل الاستقبال شرط أم لا، بحيث لو خالفه تحل الذبيحة أم تحره. قال قبل الدخول في الأدلة خلينا نشوف ما هو مقتضى القاعدة في شرط الاستقبال، ذكره وهو كلام عام. قال وقبل البحث عن هذين الدليلين لابد من تشخيص ما هو مقتضى القاعدة إذا لم يثبت شيء منهما، فشك إذن في أصل ثبوت الدليل، هذا الذي قلنا أنه من النحو الأول لم يثبت الدليل على شرطية الشيء، فهل هو الحلية أو الحرمة؟ قال دام ظله الشريف ظاهر بعض القدماء كالسيد المرتضى قدس سره في الانتصار الثاني أن الأصل هو الحرمة، إذا شككنا ولم يثبت شيء فحينئذ هل نشترطه أم لا، ويلزم منه هل تحل الذبيحة لو خالفناه أم تحرم. قال الشيء المرتضى في الانتصار المرجع هو الحرمة والأصل الحرمة، وأنه ما لم يثبت دليل على التذكية في فرض عدم الاستقبال يحكم بكونه ميتا. قلنا قبل قليل ربما واتبع السيد المرتضى، السيد المرتضى ذكره في شرط الاستقبال، شوف كلامه كان على استقبال السيد المرتضى وذكر هذا الأصل، فربما السيد الهاشمي أيضا هذا كان مبرر لون يذكر فيه شرط الاستقبال. وأنه ما لم يثبت دليل على التذكية في فرض عدم الاستقبال يحكم بكونه ميتة ويقتصر في المذكى على المتيقن، وهو ما إذا استقبل بذبيحته أو ما إذا استقبل الذابح بذبيحته القبلة. هذا تقريب فكرة يعني الأصل، أصل الحرم إلا نص السيد المرتضى هو هذا في الانتصار. قال في قدس سره: وأيضا فإن الذكاة حكم شرعي، وقد علمنا أنه إذا استقبل القبلة وسمى اسم الله تعالى يكون مذكيا باتفاق، وإذا خالف ذلك لم يسمي أو لم يستقبل لم يتيقن كونه مذكيا، فيجب الاستقبال والتسمية ليكون بيقين مذكيا، كأنه يجري أصالة الحرمة إذا شككنا. لذلك قال شككنا بالتسمية، خلص إذا لم يسمي إذن فإذا أصالة الحرمة في كلام السيد المرتضى. وتابعه على هذا الاستدلال جملة من الفقهاء. لكن كما ترى يعني قد يكون كلام السيد المرتضى ما ناظر إلى هذا النحو من الشك الذي نحن فيه، الشك في أصل ثبوت الشرط، يظهر ناظر إلى النحو الآخر من الشك، وهو ما لو علمت بثبوت شيء وشككت أن هل هذا الشرط تحقق بهذا الفعل أو ما تحقق، كما لو ندري الاستقبال شرط وهو استقبل بمذبح الذبيحة دون بدنها، وشككنا هل أن الاستقبال يتحقق بهذا المقدار أو لا يتحقق، وهذا إذن ماكو يقين من التذكية، وبالتالي تكون الذبيحة محرمة. لأن شوف نص الكلمة المرتضى يقول: فإن الذكاة حكم شرعي، وقد علمنا أنه إذا استقبل القبلة وسمى يكون، فعند علم بشر، عند علم بشر، وإن كان سياق كلمات ربما توهم يعني وتعطي انطباع تسير الهاشم وجعله من النحو الآخر وكأنه شك في أصل الشرط، بس لا يظهر يعني لو قرأنا ما وراء سطورة يقول: وقد علمنا أنه إذا استقبل القبلة وسمى يكون. فمحل الشاهد أبدا أقول أنه كلام السيد المرتضى كأنه ما يصلح الاستشهاد به، لأنه هو من النحو الآخر من الشك، الشك فيما يتحقق به الشرط بعد اليقين بثبوت هذا الشرط. فما يمكن كأنه جعل كلام السيد المرتضى أصلا لهذا الشيء. المهم إذن هذا القول الذي جعله سيد الهاشمي كأنه قول مشهور القدماء بأن الأصل هو الحرمة إذا شككنا وثبتنا نحن شكنا، وين الآن؟ على النحو الأول، وهو شك في أصل ثبوت الشرط، هل الاستقبال شرط أم لا؟ فتشنا الأدلة لم يتم عندنا دليل، فذبح إلى غير القبلة، هل هذه حرام أم حلال؟ قال: الأصل الحرمة عند القدماء. لكن يقول سيد الهاشمي يقول: والصحيح هو الأول، أي الحكم بالحلية وعدم اشتراط الاستقبال إذا شك في الدليل على شرطيته. فأنا رأينا أن القدماء ما ناظرين إلى هذه الحالة من الشك، على الأقل هذا النص من السيد المرتضى، قدماء لم نفتش كلمات، بس نقول أنه هذا مو كافي أن تجعل القدماء قد اختاروا الأصل الحرمة إذا شككنا في شرطية شيئا، وإلا هذا كما تعلمون سيأتي النقاش فيه يعني يفتح الباب واسعا لكل ما يحتمل من الشروط يكون الأصل فيه الحرمة، وهذا بعيد عن القدماء أن يقولوا. لكن المهم هو هكذا صوره السيد الهاشمي أنه المسألة فيها قولان: قول للقدماء بأن الأصل هو الحرمة إذا لم يكن الدليل كافيا على شرطية شيء، وهو اختار قال: والصحيح هو الأول، أي الحلية، وعدم اشتراط الاستقبال إذا شك في الدليل على شرطيته. لماذا؟ قال: وذلك لأن مقتضى الأصل العملي وإن كان هو استصحاب عدم التذكية عند الشك في حصولها بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية وجريان أصالة عدم التذكية على ما حقق في محله من علم الأصول، إلا أن مقتضى الدليل الاجتهادي حصول التذكية بغير الاستقبال أيضا إذا تحققت سائر الشروط المعتبرة، وذلك بالرجوع إلى عمومات التذكية في الكتاب الكريم والروايات. فهذا المقابل القول الأول اللي هو مشهور القدماء حسن ما حكاه أن الأصل إذا شككنا في شرطية شيء وعدمه أصالت الحرمة إذا لم نأتي بهذا الشرط. قال هو لا، الصحيح أصالت الحل. لماذا؟ قال وإن كان مقتضى الأصل العملي المفروض أصالت الحرمة، إما لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وهو يقول بها خلافا لما المعروف سيد الخوي قدس سره لا يقول بجريان، وبعدين فصل بالمسألة. وإما قال لجريان أصالة عدم التذكية إلى شككنا، قال ذن الأصول صح نتيجة الحرمة كما يقول القدماء، لكن يقول عندنا ما يسمونها عمومات فوقانية من القرآن الكريم من الروايات الشريفة تقول أن الأصل ومقتضى القاعدة هي الحلية في مثل هذه الحالات من الشك. وهذه مقدمة لأن تلك أصول عملية وهذه عمومات أصول لفظية، فهي تجري وتكون حاكمة على تلك. فيقول لولا هذه العمومات من الآيات الشريفة والروايات لكان ما ذهب إليه القدماء من أن الأصل هي الحرمة هو الصحيح. هذا إذن ما هي هذه العمومات؟ سنؤجل النقاش بها، لكن نحن فقط الآن على منهجه يعني هذا بالاستدلال. وهذا الكلام طبعا بغض النظر عن تعليقاتنا السابقة وهو أن القدماء هل يذهبون للحرمة أو لا، هذا عليه يرد عدة أمور. الأمر الأول أن جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية صحيح كبروية، فنحن أيضا نذهب إليه، لكن المقام ليس منه. لا توجد حالة متيقنة سابقة لعدم التذكية، شبهة حكمية سابقة، لا توجد حالة متيقنة سابقة لعدم التذكية حتى يستصحبها، فمو مورد هذا الجريان الشبهة الحكمية إلا على القول باستصحاب العدم الأزلي. هذا ممكن، ممكن أقصد شنو يعني توجد حالة سابقة، لكننا وهو أيضا أنا ما راجعت مبانيه بالأصول بس للتأكيد يعني هكذا مبنى أنه لا يجري الاستصحاب في العدم الأزلي. فإذا هو ما هي الحالة المتيقنة السابقة حتى يجري الاستصحاب؟ لا توجد عندنا حالة سابقة إلا العدم الأزلي، والعدم الأزلي الاستصحاب فيه غير تام. فكبرويا الذي قال صحيح أننا نقول بالاستصحاب في الشبهة الحكمية، لكن مورد ليس له لعدم وجود حالة متيقنة سابقة للحرمة وعدم التذكية إذا سوينا على نحو الموضوع. هاي أولا، لأنه وكما نقلنا الآن من نصي ثبت على أن المرجع فعلا هو الحرمة لولا العمومات. فخلنا نشوف أول، فعلا هو المرجع الحرمة لولا العمومات ونناقش العمومات؟ فلا، هذا إذا جريان الاستصحاب ما بحالة سابقة هذه، وأصالة عدم التذكية أصلا أيضا لا تجري. أصالة عدم التذكية إنما تجري فيما لو تيقنا وعلمنا بالشرط وشككنا فيما يتحقق به الشرط. والكلام مو في هذا النحو، الكلام فيما لو شك بأصل ثبوت الشرط ووجوبه، هذا لا تجري فيه أصالة عدم التذكية. ولو أجرينا أصالة عدم التذكية فيه لانفتح الباب واسعا لكل ما يخطر من الذهن من الشكوك والاحتمالات. شككنا هل يشترط أن يكون الذابح مثلا يذبح بيد اليمنى، فأصالة عدم التذكية لازم نأخذ بالقدر المتيقن بيد اليمنى. شككنا هل لازم هذا يقول مثلا أن يكون عربيا لو ممكن من قوميات أخرى فنتيقن من كونه عربيا ونشك فيه، وهكذا. هذا ما تنتهي الشروط إذا في كل شك نجي أصالة عدم التذكية، فهذا ليس مجرى لأصالة عدم التذكية. أصالة عدم التذكية إنما تجري حينما يكون الشك في ما يتحقق به الشرط بعد ثبوته، لا فيما لو كان الشك بأصل ثبوت الشرط. هذا إذن الملاحظة الثانية، لو أجرى هذين أجرى الاستصحاب وأصالة عدم التذكية وأنهما هما المرجع لولا العمومات، هاي النقطة الثانية. فالنقطة الثالثة أيضا من التعليق هو هذا إطلاق كلامه، قال والصحيح هو الأول أي الحكم بالحلية وعدم اشتراط الاستقبال إذا لم يثبت الدليل. وتعلمون إذا لم يثبت الدليل هذا له أشكال، تارة لم يثبت الدليل لعدم وجود بيان معتبر، وتارة لم يثبت الدليل لتعارض النص، وتارة لم يثبت الدليل لإجمال النص. فهذا كلامه ليس صحيحا على إطلاقه، أنه هو الصحيح هو الأول أي الحكم بالحلية إذا لم يثبت الدليل. علينا أن نفصل، نقول إذا عدم ثبوت الدليل كان لعدم وجود بيان معتبر صحيح، أصالة الحلية هنا تجري. لماذا؟ لأن التذكية حكم شرعي، فما لم يبين الشارع لي حدا من حدود التذكية أجري أصالة البراءة من وجوبه وأصالة الحل في الذبيحة وغيره، ما تجري أصالة عدم التذكية، لأن التذكية حكم شرعي والشرع هو المسؤول عن بيان حدودها. فما لم يصلني بيان من الشرع المقدس في حد من حدود التذكية فلا تجري أصالة التذكية. هذا إذا كان منشأ عدم ثبوت الدليل عدم وجود بيان معتبر. أما إذا كان عدم ثبوت الدليل لأجل تعارض النصين أو لأجل وجود نص معتبر لكنه فيه إجمال، فهنا تجري أصالة التذكية لكفاية هذا المقدار من البيان، وإن كان معارضا ببيان آخر لكفاية هذا المقدار من البيان لإجراء أصالة عدم التذكية، ويكون الحرمة هي أصالة عدم التذكية ونتيجتها الحرمة. فإذا هذا الأصل الذي أسسه المفروض أنه لا يكون بقول مطلق وإنما يكون فيه تفصيل. يعني خريجين نقول وإن كان المبحث يكون هذا بعد تفصيل في علم الأصول، يعني قبح العقاب بلا بيان اللي كانت أصل للبراءة، هذا إذا كان عدم وجود بيان معتبر تقدر تتمسك بها. الكلام هنا في المقام ليس مطلقا، لأن عندي أصالة عدم التذكية في المقام موجودة. أما إذا كان عدم ثبوت الدليل لتعارض النصين فقد يعني يكتفى بهذا المقدار من البيان وتشتغل أصالة عدم التذكية مو قبح العقاب بلا بيان، لأن هذا المقدار من البيان موجود ويكفي لمنجزية أصالة عدم التذكية. أو كان عدم ثبوت الدليل لأجل إجمال النص، يقول لك النص أنت في الجملة من حق الشارع أن يحتج عليك، يقول لك تقول أنا هذا مو كلش مبين ما عرفت بالتفصيل، بس في الجملة صار عندك بيان بهذا الشيء، فإذا تخلفت عنه تجري في حقك أصالة عدم التذكية. كذلك تعارض النصين، يقول لك في الجملة صار عندك بيان أنت، بس تقول عارضني نص آخر وما أدري شلون أتصرف وياه، لكن يتنجس في حقك البيان ويجري أصالة عدم التذكير أو خالف. أما إذا كان عدم ثبوت الدليل لأمر آخر وهو عدم وجود بيان معتبر، فما لحق المولى يحتج عليك ويقول لك يجري أصالة عدم التذكير لعدم وجود بيان معتبر على التذكية حتى تجري أصالة عدم التذكير. فإذا كلامه دام ظله قال والصحيح هو الأول أي الحلية في كل ما لم يثبت الدليل، علينا أن نفاصل، نقول ما لم يثبت الدليل له صور، ما لم يثبت الدليل لعدم وجود بيان معتبر صح أصالة الحلية مثل ما تفضل. أما إذا كان عدم ثبوت الدليل لتعارض النصين أو لأجل إجمال النص، لا، هنا هذا المقدار من البيان كافي لتنجيز أصالة عدم التذكير، إلا أن كما ادعى دام ظل الشريف أن توجد عمومات فوقانية تفيد الحلية، فإذا إذا تعارضا أو إذا أجمل النص أو إذا لم يكن هناك بيان معتبر أو عمومات فوقانية إذا أكون ارجع لها، وهو ادعى وجود عمومات فوقانية قال هي المرجع هذه، لكن سنناقش هذه العمومات الفوقانية نأجلها إلى نهاية الكلام في الجهة الأولى إن شاء الله تعالى، لأن مناقشتها هنا يخرج البحث في استطراد طويل، فلذلك نأجلها إن شاء الله تعالى في نهاية الجهة الأولى. هل توجد عمومات كما قال وما هي عمومته؟ قال عمومات من القرآن الكريم، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أو وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، شوف هاي عمومات فوقانية. فإذا شككنا هل استقبال شرط أو لا، القرآن يقول كلوا مما ذكر اسمه، وأنا ذكرت اسم الله عليه، هل تصلح هذه عمومات فوقانية أو لا؟ احنا نقول لا تصلح عمومات فوقانية. وكذلك استدل من السنة الشريفة بما دل على حلية ذبيحة المرأة وحلية ذبيحة الغلام. ابن رسول الله، هل المرأة ذبيحتها حلال أم لا؟ قال إذا سمت فكل. قال شوف، فإذا نستطيع أن ننفي بهذه العمومات الفوقانية شرط الاستقبال. هذا مجمل العمومات التي ذكرها، وإلا يفي التفاصيل مريد نستطرد بها كثيرا حتى لا تخرجنا عن سياق البحث، نؤجلها إن شاء الله بعدين. لكن كما ترى هي لا تصلح أن تكون عمومات فوقانية هذه. إذا الآن نريد أن نعود إلى الكلام في الجهة الأولى، وهي ما هي الشروط المعتبرة في التزكية الشرعية، وانتهينا من تأسيس الأصل فيها أو مقتضى القواعد فيها، وقلنا أن الشك على نحوين: شك في أصل ثبوت الشرط ووجوبه، وشك فيما يتحقق به هذا الشرط بعد العلم بثبوته، والأول تجري به إصالة الحلية، والثاني على الخلاف التفصيل الذي ذكرناه، والثاني إصالة عدم التفكير. الآن إذن ندخل فيما في بيان شروط التزكية الشرعية، وهي شروط عديدة، بعضها يعود إلى الذابح كشرط إسلامه أن يكون مسلما، أو مثلا التسمية إذا أرجعناها للذابح، بعض الشروط تعود إلى الذبيحة كالاستقبال مثلا، بعضها يعود إلى كيفية الذبح حيث اشترط سري الأوداج الأربعة أو يكفي قطع الحلقوم فقط، وبعضها يعود إلى آلة الذبح، فهل يشترط أن تكون آلة الذبح من الحديد أم يمكن أن يكون بغيرها. فالشروط إذن فيها تنوع، بعضها يعود إلى الذابح، بعضها يعود إلى الذبيحة، بعضها يعود إلى كيفية الذبح، بعضها يعود إلى آلة الذبح. نحن بغض النظر عن هالتصنيف نذكرها بنفس التسلسل، ما نحتاج أن نذكرها ضمن هذا التصنيف. فالشرط الأول هو التسمية. إذن قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم في سورة الأنعام. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أيضا في سورة الأنعام. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف في سورة الحج. وقال تعالى، هذا في الصيد لكنه عممها إلى الذباحة: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله. إذن هذا شرط التسمية ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا وردت فيه الروايات المعتبرة المتضافرة التي إما تعرضت له مباشرة أو تعرضت له استطرادا، روايات كثيرة نذكر منها للتبرك صحيحة محمد بن مسلم على أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يسمي إذا ذبح فلا تأكله. وخبر الورد بن زيد أنه قال لأبي جعفر عليه السلام في حديث: مسلم ذبح ولم يسمي، فقال عليه السلام: لا تأكل، إن الله يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. جملة من الروايات التي ذكرت التسمية مباشرة، بعضها قلنا ذكرتها استطرادا، يعني السؤال كان عن شيء آخر وذكرت التسمية، كصحيحة سليمان بن خالد في باب ذبيحة المرأة والغلام. هذه إنما نذكر بعضها حتى من نحتاجها لمناقشة، قبل قليل قلنا العمومات التي ذكرها هي منها. صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله. أحضر كان السؤال عن ذبيحة الغلام والمرأة، لكن الإمام سلام الله عليه يعني أكد على قضية التسمية. المهم الروايات متضافرة وكثيرة في هذا الباب. إذن هذا هو الشرط الأول ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنته، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الكلام في بعض الفروع التي تذكر في هذا الصدد. الفرع الأول فروع، إذن نذكر عن الشرط الأول وهو التسمية بعد أن رأينا أنه ثابت. الفرع الأول لو لم يسم نسيانا ما هو حكمه؟ الحكم لم يحرم أكل الذبيحة، دلت على ذلك عدة روايات، واعتبر منها صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال إن كان ناسيا فلا بأس، إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخق ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح، يقطع النخاع الشوكي قبل أن تموت الذبيحة. وصحيحته الأخرى صحيحة محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح ولم يسمي، فقال إن كان ناسيا فليسمي حين يذكر ويقول بسم الله على أوله وآخره. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته، فقال نعم إذا كان لا يتهم، إلى آخر الحديث. فإذا هذا الأمر أيضا ثابت أنه لو نسي التسمية وذبح فلا تحرم ذبيحته ويمكن الأكل منها. الفرع الآخر وهو هل يلحق الجاهل بالناس أم لا؟ لو جهلا هذا ترك التسمية جهلا قصورا تقصيرا قصورا، لأنه افترض هو يذهب إلى عدم وجوب التسمية تقصيرا، ما نتعلم ما يدري أن الذبيحة لازم يسمى عليها حين الذبح، فهل يلحق الجاهل بالناس أم لا؟ هذا هو الفرع الثاني. إذن وحينئذ نقول أن مقتضى الروايات المتقدمة اللي قرأناها أن كل ذبيحة لا يسمى عليها لا يذكر اسم الله تعالى تحرم إلا ما خرج بدليل، وخرج الناس بدليل قرأنا الروايات المتقدمة، فالجاهل لا يوجد دليل على إخراجه من هذا الإطلاق. فمقتضى إطلاق الروايات إذن هو عدم إلحاق الجاهل بالناس، لأن المطلقات قرأناها مطلقات على أصل الشرط، مثل صحيحة الحلبي يقول من لم يسم إذا ذبح فلا تأكل مطلقة، وجاءت روايات معتبرة قالت لا الناس إذا ما سم يخرج، يبقى ما دون ذلك تحت تلك الإطلاقات وتحرم ذبيحته إلا إذا دل دليل على إخراج الجاهل كما أخرج الدليل الناس مثل ما تقدم. فإذن ولا دليل على إخراج الجاهل، فالمفروض أن من نسي التسمية جهلا تحرم قصورا أو تقصيرا تحرم ذبيحته، هذا كأنه واضح هنا. لكن نقل النراقي في مستند الشيعة عن المحقق الأردبيلي قدس سره أنه ألحق الجاهل بالناس ولم يذكر عليه دليلا، الكلام للمستند يعني النراقي في المستند يقول صريح المحقق الأردبيلي قدس سره الإلحاق ولم يذكر عليه دليلا. نعم استدل له بعض آخر بكون الجهل كالنسيان في المعنى المسوغ للأكل، ولذا تساويا في ترك الاستقبال. تقول في شرط الاستقبال سيأتي الناس والجاهل كلاهما إذا ترك الاستقبال حلت ذبيحتهما في الاستقبال، فالتسمية مثل الاستقبال، هم الناس والجاهل كلاهما تحل ذبيحتهما. بعض ذكر هذا الدليل، حقق الأردبيل لم يذكر هذا، وإنما ألحق الجاهل بالناس ولم يذكر دليلا، مع أننا رأينا أن مقتضى الإطلاقات الحرمة إلا أن يدل دليل على إخراجه ولم يذكر دليلا. حلق صاحب المستند النراقي على هذا الكلام بأنه عين المصادر، عين المصادر هو أن تلحق شرط التسمية بشرط الاستقبال وتقيس عليه، هو هذا مصادر. ومن قال أن التسمية مثل الاستقبال؟ حتى تقول بما أن الاستقبال الجاهل كالناسي، فإذا في التسمية هم يكون الجاهل كالناسي. فالنراقي قال هذا عين المصادر، أو بتعبير يعني أوضح منا نقول أنه قياس باطل، قياس، والقياس باطل لا يمكن الركون عليه، لا دليل على تطابق أحكام الشرطين. واحدة منها لاحظ في القرآن الكريم ورد التسمية بالتأكيد وعدة آيات من لم يرد الاستقبال. في بعض الحالات يسقط شرط الاستقبال، كما لو تردد في بئر أو صعب توجيه الاستقبال، ولا تسقط التسمية لحال. فإذا تسوية بين التسمية والاستقبال في إلحاق الجاهل بالناس كأنه هذا قياس ليس صحيح وغير تام. قبل أن نحاول أن نصنع أدلة، بغض النظر إحنا هو تشييد علمي، يعني مو بالضرورة أن كل ما يقال في البحث هو يعتمد عليه عمليا، العمل على الرسالة العملية وليس على البحث، لكن للتشييد العلمي أحيانا نؤسس أنه هل يمكن أن نوجد أدلة لإلحاق الجاهل بالناس أو لا. يمكن نذكر بعض الوجوه، لكن هنا نريد أن نعلق على عبارة للنراقي في المستند. قال ثم التسمية أيضا كالاستقبال في اختصاص وجوبها والحرمة بدونها بصورة التذكر وتعمد الترك. لاحظ العبارة، لأن عندنا مناقشة ويا العبارة الآن ليس في المطلب يعني. قال ثم التسمية أيضا كالاستقبال، شرط التسمية شرط الاستقبال، في اختصاص وجوبها، وجوب التسمية، والحرمة بدونها بدون التسمية بصورة التذكر وتعمد الترك. هذا بالبلاغة يمكن أخصيص ملف ونشر مرتب، مرتب هذا مو مشوش، القسم الآخر مشوش، هذا مرتب. يعني اختصاص وجوبها بصورة التذكر واختصاص الحرمة بدون التسمية بتعمد الترك، يعني الأول للأول والثاني للثاني. وهذا طبعا عليه أكثر من ملاحظ. الملاحظة الأولى اختصاص وجوبها بالتذكر، والتذكر كما تعلمون فرع العلم بالشيء، حتى يتذكر لا ما يعلم ما يتذكر. وقد أخذنا في الأصول أنه يستحيل أخذ العلم بالشيء قيدا في وجوب ذلك الشيء، قربناه في علم الأصول بجملة من التقريبات. فإذا ما يجوز أن تأخذ التذكر قيدا في الوجوب حتى تقول اختصاص وجوبها بصورة التذكر، لاستحالة أخذ العلم بالشيء قيدا في الحكم. هاي أولا الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية قال في اختصاص وجوبها والحرمة بدونها بصورة التذكر، يعني اختصاص الوجوب بصورة التذكر هذا مستحيل. نعم الوجوب مطلق، لكن الناس لا تحرم ذبيحته، هذا الذي عنوناه نحن. مو نقول الوجوب مختصا بالمتذكر، لا الوجوب مطلق لاستحالة أخذ العلم بشيء قيدا في حكمه. فنطلق الكلام بالوجوب، لكن نقول ناسي التسمية تحل ذبيحته، هذا تعبير ممكن صحيح. والملاحظة الأخرى أيضا على كلمته قال والحرمة بدونها، يعني الحرمة بدون التسمية اختصاصها بماذا؟ بتعمد الترك. هذا أيضا لا يخلو من إشكال التعبير، لأن هذا سيفتح الباب لمن ألحق الجاهل بالناس، لأن سيقول أنت يا صاحب المستند مو تقول الحرمة بدون التسمية تختص بتعمد الترك، قل جاهل ما متعمد الترك فلا تكون حراما إذن في حقه. فهذا التعبير إذن مهم، سيؤدي إلى إلحاق الجاهل، وأنت الآن عارضت المحقق الأردبيلي ولم تلحق الجاهل. فإذن على هذا التعبير من المستند توجد هذه الملاحظات، فلا تعبيره اختصاص الوجوب بالتذكر صحيح لاستحالة أخذ العلم بشيء قيدا، ولا اختصاص الحرمة بتعمد الترك، وإن كان عمليا هو هذه النتيجة، لكن التعبير موهم لأن سيقول من عمم الجاهل وألحق الجاهل بالناس سيقول خلاص أنت تقول الحرمة مختص بتعمد الترك والجاهل ليس متعمدا للترك، فإذن يلحق الجاهل بالناس ولا تحرم ذبيحته. هذا على كل فد استطراد يعني لمناقشة عبارة النراقي، وليس المناقشة يعني علمية لكنه شكل إليه. على كل الآن نحاول أن نصوغ أكثر من وجه لإلحاق الجاهل بالناس، وقلنا هي كلها تشييد علمي وليس التطبيق العملي، وإلا تعلمون نحن محددون بأصالة عدم التزكية وأمثاله. الوجه الأول أن الذبيحة إنما تحرم إذا ترك التثنية عمدا بحسب الظاهر من الآيات والروايات الشريفة، باعتبار أن الآية نهت عن أكل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه، وهي ظاهرة في العمد، يعني لا تأكلوا ممن تعمد عدم ذكر اسم الله تعالى عليه. يبقى الآيات الأخرى قالت واذكروا اسم الله عليه، هاي خلا مفهوم لها. آيات اللي قالت واذكر اسم الله عليه لا مفهوم لها، والآيات اللي قالت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ظاهرة في من تعمد ترك التثنية، والجاهل لم يتعمد ترك التثنية فلا يكون منهيا عن ذبيحته. هذا الوجه الأول اللي نحاول أن نقربه، يعني إذا أردنا بعد بتعبير آخر أنه لأنه يعني تشكلون علينا كما ربما نشكل في الدروس المقبلة، أنه الجاهل أيضا متعمد للفعل، جاهل متعمد، فكيف تخرجوه من العمد هنا؟ فأقول العمد عمدان، العمد المحرم هو عمد ترك التثنية، وهذا غير متحقق للجاهل، الجاهل ما متعمد ترك التثنية، وعدنا تعمد الذبح بغير تثنية، هذا الذي يصدق على الجاهل لكنه ليس هو المحرم. المحرم للذبيحة مو تعمد الذبح بلا تثنية اللي هو يصدق على الجاهل، وإنما تعمد عدم التثنية عند الذبح وهذا لا يصدق على الجاهل. هذا يمكن يعني جواب إذا ناقشتنا في ذهنكم أن الجاهل يصدق معه العمد كما في غير الموارد الفقهية، أقول لك ما يخالف، خلينا نفصل بالتعبير وندقق. فالمحرم هو تعمد عدم التثنية، والجاهل ما متعمد عدم التثنية، الجاهل عمد، الجهل عمد صح، لكن يا عمد تعمد الذبح بغير التثنية ومو هو هذا المحرم. هذا الوجه الأول الآن اللي نريد أن نصنع عليه من ألحق الجهل بالنسيان وألحق الجاهل بالناس. الوجه الثاني الذي نلحقه، ولتأكد لو تحدثوا هكذا حدث كان أفضل لهم من القياس وأمثاله، أو أن يذكر الكلام بلا دليل كالمحقق الأرجبيلي، فهذا بلا وجه يعني بغض النظر عن النقاش الذي يأتي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا لإلحاق الجاهل بالناس نقدر نقوله، وهو ما ورد من إباحة ما في سوق المسلمين من الجلود واللحوم، يعني اللحوم محل الكلام، الجلود من حيث الطهارة واحد، ونحن نعلم أن جملة من المسلمين لا يجيبون التثنية بالذبح عند الذبح كالشافعية، راجع مصادرهم، راجعت أنا مصادرهم، فإذا حلية ما في سوق المسلمين، وأغلب سوق المسلمين كما تعلم من العامة يومئذ يوم صدور النص، وهم لا يوجبون ولا يشترطون التثنية عند الذبح، وهم جاهلون قصورا بوجوب التثنية، يعني فقهاءهم يفتون بعدم الوجوب، فهم ما يسمون لجهل قصوري ذول العامة. وقد وردت الأدلة على حلية ذبائح المسلمين، فإذا معنى عدم التثنية جهلا لا يحرم الذبيحة تمسكا بهذه الأدلة. هذا هو وجه أحسن من القياس، هذا الوجه والقبر أحسن أكيد من القياس الذي قالوه. فإذا هذان وجهان، لكن هل هذان الوجهان تامان أم لا؟ كأنه غير تامين. أما الأول فلصدق العمد على الجاهل، الجاهل يصدق عليه أنه تعمد عدم التثنية كما في موارد الفقه المعروفة. وأما الثاني وهو أنه سوق المسلمين وحلية ذبح المسلمين وهم لا يسمون، فنقول أنهم وإن لم يشترطوا التسمية، بعضهم يعني ليس كلهم، لكن الذين لم يشترطوا التسمية عندهم جعلوها من السنن ومن المستحبات، وأن تعمد تركها مكروه، فلذلك هم لا يوجبون صح. لكن من قال أنهم لا يسمون عندما يذبحون؟ يبقى أكو منهم ربما بعض لا يسمون، هذول شبهة غير معصورة. فالحلية لا لأنهم لا يسمون جهلا، وإنما لأن من لا يسمون منهم شبهة غير معصورة. واضح هذا الجواب عن هذا الوجه، لأن صح هم قسم منهم لا يجبون التسمية، لكن هذا خو ما ينفعك بالاستدلال. التالي ينفعك بالاستدلال أن تأكد لأنهم لا يسمون عند الذبح، لا يجبون، نعم لا يجبون، لكنه يجعلونها من سنن وتركها مكروه. ربما بعضهم يقول ما دام مواجب لا يسمي، هذول كم مقدارهم؟ هذول شبهة غير محصورة. فحلية ما في سوق المسلمين لأجل أن الشبهة غير محصورة، مو لأجل أن ترك التسمية جهلا لا يحرم الذريحة. وإلا أيضا هذا نكون نلتفت له، يعني ربما يستدل بعضهم في بقضية حلية ما في سوق المسلمين لنفي، ومنهم سيد الهاشمي طبعا، لا حلية ما في سوق المسلمين لا يعني إهمال الشروط حتى لو كانوا لا يقولون بوجوبها. عندنا رواية معتبرة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام سوق المسلمين وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه. فالمسألة إذن ما يمكن أن تتمسك بحلية ذبح المسلمين تقول خلاص المسلمين ذبحهم حلال وهم لا يجيبون التسمية، فإذن التسمية عن جهل قصوريين باعتبارهم وفقهاءهم لا يجيبون عليهم لا تحرم، لا هذا حلية ما في سوق المسلمين، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه يؤدون هذه الشروط التي لا يغتفر فيها الجهل. فالشيء اللي يغتفر فيها الجهل خلص هم جاهلون ومنتهين منها. فإذا هذا الدليل أيضا الثاني رغم لطيف ووجيه أيضا إلا أنه لا ليس تاما، لأن حلية ما في سوق المسلمين ليس لعدم حرمة الذبيحة بترك التسمية جهلا قصوريا، وإنما لأن مثل هذه الذبائح هي شبهة غير محصورة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.